السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يعتقد الكثيرون أن دور المرأة بعد الزواج ينحصر في تربية الأولاد ورعاية شؤون الزوج وتدبير أمور المنزل، وينسبون هذا إلى الإسلام، بينما يقلل آخرون من أهمية عمل المرأة داخل إطار أسرتها وبيتها، ويعتبرونه عملا ثانويا مقابل مساهمتها في تنمية مجتمعاتها، ويأخذون على الإسلام أنه حد من قدرات المرأة وقصر مساهماتها داخل حدود بيتها وأسرتها. فهل حقا همش الإسلام المرأة؟ وهل قزم دورها في الطبخ والنفخ وغسل الملابس وتنظيف البيت وتربية الأولاد؟ أم أن للمرأة في الإسلام دورا هاما في تنمية مجتمعها إلى جانب رعاية أسرتها؟ ابقوا معنا.
هل يعني الزواج لك أن تنسي علومك وشهاداتك وتنسحبي من خدمة الحياة والمجتمع؟ ولماذا؟
مين قال؟ بالعكس، ممكن هي تقوم بواجبها تجاه أولادها، يعني مش شرط أنه هو، بس يعني ممكن بعد ما يكبروا الأولاد يكونوا متحمل المسؤولية، بس هي شهادة سلاح أكثر ما هي هدف، يعني مفروض يكون عند المرأة. يعني
تشتغل إذا كان شغلتها يعني مدتها قصيرة ممكن تعمل، أو بالفترة الأولى للطفل لازم تكون بالبيت متواجدة، بس ليكبر شوي ممكن تعمل.
يعني ممكن أنه تتابع كل شيء بتنظيم الوقت، فبعلمها بدراستها بأي شيء، يعني إذا وقتها منظم ممكن تتابعه.
في ناس بيساووها هالشي، في ناس بيساووا يعني أنه ممكن تنسحب وتقعد حسب، بيكون هو ما بيحب أو هي بتتعب مثلا بتنسحب وبتقعد بالبيت وخلاص تهتم بيه. بس يعني أنا بلاقي الأكترية هلا صايرين إنه كلياتهم بدهم يشتغلوا، بدهم يوقفوا مع الرجل، بدهم يساعدوا، بدها تبني حياتها هي وياه، بتلاقيها أحلى.
الشهادة تاج لبيتها لأولادها. طبعا طبعا، يعني تعلم أولادها وتفهمهم تربية صحيحة حين ما المجتمع يكون مجتمع علمي، يعني ما يكون مجتمع جاهل.
هل يؤثر عمل المرأة على واجباتها الأسرية؟ كيف؟
بيأثر طبعاً لما بيكون ملتهية طول النهار بالعمل وتارك البيت والولاد، والولاد بدهم عطف ورعاية وحنان أكثر ما أنه تتركهم للشغالة أو للأهل أو للناس.
يعني قد ما حاولت هي تكون تلتزم بعملها بالبيت وبرا، إلا ما يكون في تأثير داخل على عملها بالبيت داخل البيت، يعني تأثير يعني.
أي طبعاً بشكل كبير، خصوصاً إذا عندها أولاد صغار ايه ممكن تأثر.
بدك تعمل برنامج، يعني انا اليوم بدي اشتغل بشركتي، اليوم بدي اشتغل بتدريس اولادي، اليوم بدي اشتغل ببيتي، اليوم بدي، فبدك تعمل تقسيم للزمن، فاكيد ما بيكون في كمان عائق بهذا الموضوع.
بعض الاحيان بيأثر، يعني اول شيء يعني اذا بنقول بيأثر على هي جسمها، على بعض يعني اعمال منزليه بيتها، لتربيتها لاولادها، يعني أهم شيء ترباتها للأولاد، يعني ما بياخدوا حقه من الحنان والعطف والرعاية والتوجيه، وتكون خارج المنزل فترة طويلة أكيد ده يأثر.
والله إذا هي نشيطة وعندها نشاط وعندها همة ما في شيء بيأثر عليها، بالعكس بتنظم حياتها وبتنظم وقتها وبتنظم كل شيء، أمورها بتكون فيها تنظيم أحلى من بعدين.
ظننتها قصة لا تحدث إلا نادراً، ولكني ما إن بدأت بسردها حتى راح من حولي ممن يسمعونها يستلون من جعبتهم الكثير الكثير من أمثال هذه القصص. القصة باختصار قصة والدين على درجة كبيرة من العلم والدين، أنجبا الأولاد، ربياهم التربية الحسنة، الدين والتقوى والعلم، أنفقا كل ما يملكانه على تعليمهم، واحد صيدلاني وأخرى طبيبة والثالثة مهندسة على درجة من العلم. كانت هذه العائلة محط أنظار الجميع، الجميع يحسدونهم على هذه، على أولادهم، على تفاهمهم، على عائلتهم. تزوجت البنات، وبعد مدة اجتمعت بهن وأنا شغوفة لأسمع آخر أخبارهن العلمية والزوجية. فوجئت عندما عرفت أنهن اعتزلن ما تعلمناه، اعتزلن المهن التي كنا يمارسنها، الطب، الهندسة، الصيدلة. وبقينا داخل إطار منزلهن فقط يطبخنا ويكنسنا وينجبنا الأولاد ويربينا الأولاد. سألت إحداهن ماذا تفعلين في أوقاتك، أليس لديك وقت فراغ؟ قالت بلى لدي وقت فراغ كثير. فماذا تفعلين وقت فراغك؟ أجابت أنا أقرأ قليلا من القرآن، أقرأ الصحف، ولكن أقرأ في الصحف أحل الكلمات المتقاطعة، وألعب على الكمبيوتر اللعبة الذكية. ظننتها تمزح في البداية. قلت أعدت عليها السؤال، أعادت وكررت نفس الجواب. دهشت، قلت لها والعلم الذي أنفقت وقتك وشبابك فيه؟ قالت لا، العلم الذي فعلته كان شيئا هاما، ولكن كان ذاك لوقت العزوبية، وقت الشباب. الآن نحن في وقت آخر، وقت المسؤولية، وقت الزواج، وقت الأولاد. قلت لها ولكن حسنا، بإمكانك أن تكوني زوجة صالحة وأما صالحة، وبإمكانك أيضا أن تستثمري الكثير من أوقاتك فيما يفيد مجتمعك. أخذت أشرح لها كيف بإمكانها أن تكون في بيتها ومع أولادها، وأن تطالع في الأنترنت والكمبيوتر آخر الأبحاث العلمية. أخذت أبحث أيضا وأشرح لها كيف يمكن أن تشارك في الأبحاث التطويرية والعلمية وهي في منزلها في أوقات الفراغ. وبينت لها أن مشاركتها في تنمية مجتمعها فرض عليها، يلي أهمية الصلاة، يلي الزكاة، يلي الحج في الفرضية. رجعت إلى منزلي والأسى يعتصر قلبي على حال ما آلت إليه نساؤنا المتدينات من اعتزال واحتجاب عن أداء أدوارهن المجتمعية الهامة في حاجة في الوقت الذي نحن فيه، نحتاج في لكي نلحق بركب الحضارة إلى كل ومضة فكر، إلى كل دفقة رمشة عين، وإلى كل دفقة ونبضة قلب. كنا في الماضي سادة الدنيا، وكان الناس يؤمون بلادنا من بلاد الغرب ليتعلموا عندنا الطب والهندسة والصيدلة وما إلى ذلك. لا يفيدنا الآن أن نقول الدين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. هذه الترنمات بالماضي لا تفيدنا الآن. يفيدنا الآن أن نقول نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. يفيدنا أن نقول ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. علينا في الواقع أن نرجع إلى هذه التعاليم والتقاليد والتقاليد الاجتماعية والعادات الاجتماعية الغير دينية والتي ألبست وأصبغ عليها صفة الدين. علينا أن نرجع فنقومها من جديد، أن نبحث من جديد في هذه العادات، أن ننحي جانبا العادات الغير الإسلامية والتقاليد الغير إسلامية، ونعيد إلى الإسلام ألقه وصفاءه وبهاءه. يحضرني هنا قول السفير الألماني مراد هوفمان الذي أسلم وحسن إسلامه. هذا السفير أطلق صيحة حق لجميع المسلمين في العالم، قال لهم صححوا أوضاع المرأة المسلمة عندكم، فإنها تنفر الأوروبيين من الإسلام، أعيدوها إلى جمالها وإلى ألقها وإلى بهائها الصحيح. كيف كان حال المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت المرأة محتجبة في دارها فقط، مهمتها الأولى والأخيرة تربية الأولاد وتنظيف المنزل؟ لا، هذه مهمة أساسية، ولكنها كانت مع ذلك تحضر مجالس العلم مع الرجال في المسجد الذي كان يدرس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال والنساء معا. ومع أنها كانت تحضر مع الرجال في الأمام وهي في الخلف، لم يعجبها هذا، فاعترضت النساء، فاعترضنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا له يا رسول الله نريد منك مجلسا خاصا نجلس لا يشاركنا فيه الرجال. فاستمع النبي عليه الصلاة والسلام لطلبهن وأفرد لهن مجلسا خاصا. عندما ننظر أيضا كيف كانت المرأة تحضر صلوات الجماعة في المساجد حتى صلاة الصبح، النبي عليه السلام كان يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله. وتروي السيدة عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من مسجده في صلاة الصبح وتخرج النساء متلفعات بمروطهن، المرط هو قطعة القماش غير المخيطة، فكنا يتلفعن بها لا يعرفن من الغلس، الغلس هو الظلام، إذن وجههم كان ظاهرا، الذي لم سبب لعدم معرفتهم إنما هو من الظلام وليس بسبب آخر. كانت المرأة أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تشارك في البيعة السياسية، شاركت في بيعة العقبة، تشارك في الجهاد، تجاهد في سبيل الله، تمرض الجرحى، وإذا ما جد الجد واحتاج الصحابة إلى جهدها في القتال كانت تمسك بسيفها وتقاتل مع رسول الله ومع الصحابة. كانت أيضا تشارك في الأمور الاقتصادية. تروي أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول: كنت أنقل النوى، النوى هو بذر التمر، كنت أنقل النوى على رأسي من أرض للزبير، وهي على بعد ومسافة بينها وبين المدينة. كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش كانت تعمل بيدها، وكانت امرأة صناعا، وكانت ما يأتيها من ثمن تلك الصنعة التي تصنعها كانت تنفقها في سبيل الله تعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولكن بلحوقا أطولكن يدا. وفعلا أطولكن يدا يعني كثرة الصدقة. كانت أول من لحق بالنبي عليه السلام من زوجاته هي زينب بنت جحش. هذا يجعلنا نعيد ترتيباتنا، ننظر إلى أهمية عمل اليوم. الواقع أن الإسلام لم يحرم على المرأة العمل أبدا، ولكن مع هذا عمل المرأة الأساسي نعود فنقول هو أسرتها، هذا عملها الأساسي، وهذا عمل هام جدا. لكن هذا عملها في الأسرة لا يقتصر فقط على الطبخ والطعام والغسل، لا هنالك، ولا تربية جسد الأولاد، وإنما تربية روح الأولاد وتربية عقول الأولاد. لذلك يروى عن أحد الشعراء قوله: ليس اليتيم الذي مات أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يروى في هذا أيضا أن أحد الملوك أراد صنع تاجا وأراد أن يضعه لأفضل منتج في مملكته، تقدم الرسام، الشاعر، المهندس، ولكن الملك أعرض عنهم جميعا، أعرض عن هؤلاء جميعهم، وتقدم من امرأة مسنة قد كلل رأسها الشيب، تقدم ووضع الرأس ووضع التاج على رأسها. هل تعلمون من هي هذه المرأة؟ إنها أم هؤلاء، أم الرسام وأم الشاعر وأم الطبيب. الأم مدرسة، والأم يمكن لها أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها، ولكن هذا لا يمنع أبدا أن تكون لها أدوار مجتمعية خارج إطار بيتها. أحيانا يكون عمل المرأة واجبا في أحوال ما إذا كانت قد فقدت المعيل من زوج أو أب أو أخ، إذن عليها أن تعمل، لا أحد يعيلها. أحيانا يكون عملها أيضا واجبا كفائيا، والواجب الكفائي هو إن قام به البعض سقط الإسم عن الجميع، وإن لم يقم به البعض أثم الجميع. واجب كفائي على المرأة حينما تكون هنالك أعمال لا يمكن أن تقوم بها إلا النساء، أو المصلحة أن تقوم بها النساء، كطب النساء، تمريض النساء، حضانة الأطفال، تعليم البنات، هذه كلها لا يمهر فيها إلا النساء. أحيانا يكون عمل المرأة مندوبا له في حال ما إذا أرادت أن تساعد زوجها أو معيلها، هذا عمل مندوب وتثاب عليه. وأحيانا يكون أيضا عملها مندوبا في حين أرادت أن تفيد مجتمعها وهبها الله طاقات، طاقة قوة اللسان وقوة المنطق، أو قوة الإبداع أن تشارك في أبحاث علمية. هذه أبحاث، أمور هامة وعمل هام يندب للمرأة أن تقوم بها. أحيانا يكون عمل المرأة محرما حين يؤدي هذا إلى ارتكابها الحرام أو تقصيرها في مهامها المنزلية. إذن يمكن للمرأة أن توازن حينما تنظم وقتها. أعلم كثيرا من السيدات وأعرفهن حق المعرفة لهم لا يعملن خارج المنزل، ومع هذا يأتي المساء دائما يشتكين من أن الوقت يمضي بسرعة وأنهن لا يدركن أمورهن، ينظفن المنزل، يربين الأولاد، ولكن جسد الأولاد غالبا ما نفتقد أن تجلس هذه الأم مع ولدها في المساء تحدثه ويحدثها. ومقابل هذا أعلم أيضا زوجات وأمهات يعملن خارج المنزل، ولكن بفضل تنظيمهن للوقت استطعن أن يحصلن أكبر قدر ممكن من العمل خارج المنزل ومن الاستفادة من وقتهن داخله، وأفسحن من أوقاتهن وقتا طويلا للجلوس مع أولادهن. لا ترتبط بعمل يومي خارج إطار منزلها، يمكن لها أن تساهم بتنمية مجتمعها في أعمال تطوعية أو أعمال مأجورة داخل منزلها. يمكن أن تساهم بحضانة الأطفال الذين تغيب أمهاتهم خارج المنزل، هذا عمل هام في منزلها. يمكن أن تساهم بأعمال تطوعية في جمعيات خيرية، في هذه الجمعيات يمكن إذا لم تكن متعلمة أن تشارك في تهيئة الطعام للمحتاجين، للفقراء، للأيتام. يمكن إذا كانت تحسن مهنة ما أن تشارك في هذه الجمعيات الخيرية بندوات تدريبية، تطريز، خياطة، ما إلى ذلك. هذا عمل هام جدا، وفي أوقات فراغية، في أوقات عندما يكون أولادها خارج المنزل. يمكن لها أيضا أن تشارك في، إذا كانت متعلمة على درجة من العلم، أن تشارك في ندوات ومحاضرات تثقيفية وتعليمية. أدهشتني إحدى معارفي عندما ذكرت لها، كنت أذكر وأسرد، وهي قبل أن أذكر ماذا قلت لها، هي قد حازت على درجة الإجازة في العلوم الشرعية. كنت جالسة معها، ذكرت لها أنه يمكن للمرأة في الإسلام أن تكون مفتية ومجتهدة وفقيها. فتحت فمها دهشة وقالت لي: أمتأكدة أنت من هذه المعلومات؟ استغربت. كثيرون هم الذين لا يعلمون أن المرأة يمكن أن تكون مجتهدة وفقيها ومفتية. يختلط عليهم الحابل بالنابل، تختلط عليهم العادات بالتقاليد. الواقع إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي نجد الكثير من علمائنا القراء والمحدثين والفقهاء من ضمن شيوخهم كانت المرأة. مثلا الإمام الحافظ المنذري عد من ضمن شيخاته، من ضمن العلماء الذين أخذ على أيديهم والشيوخ الذين تعلم على أيديهم 20 شيخة. الإمام ابن قيم الجوزية من ضمن شيوخه 12 شيخة. كانوا ولم يجدوا غضاضة، الكثيرون منهم من العلماء كانوا يقولون: حدثتني الشيخة فلانة، سمعت من الشيخة فلانة. إذن أول مفتية، عندما نذكر أول مفتية في الإسلام وأول فقيهة، هي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول عنها الإمام الحاكم: حمل عنها ربع الشريعة. ويقول الصحابي أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا شيء نحن صحابة رسول الله إلا وطرقنا باب عائشة فوجدنا عندها علما منه. بعد السيدة عائشة هنالك التابعيات: عمرو بنت عبد الرحمن، فاطمة بنت المنذر. عندنا من التابعيات أم الدرداء الصغرى، وهي زوج أبي الدرداء، وهي تابعية. هجيمة الوصابية كانت تدرس في المسجد الأموي، ويحضر درسها عبد الملك ابن مروان وهو خليفة، ويحضر درسها أيضا رجاء بن حيوة، ورجاء بن حيوة هو معلم الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز. بعد هؤلاء نجد أيضا كثيرات من المفتيات، نذكر منهم مثلا أمة الواحد المحاملي، هذه كانت مفتية وتصدت للتدريس، وكانت تفتي مع أبي علي ابن أبي هريرة. بعدها مثلا نجد فاطمة بنت المنذر السمرقندي زوجة الإمام الكاساني، هذا في القرن السابع الهجري، كانت تفتي وتصدت للتدريس، وكانت في زمن الملك العادل نور الدين الشهيد، كان الملك نور الدين الشهيد يستشيرها في كثير من الأمور الدينية وغير الدينية. هكذا إذن كانت المرأة. بعد هذا ماذا حدث؟ بعد القرن الثامن الهجري بدأ العد التنازلي. لم تقتصر آثاره الضارة فقط على المرأة، بل بدأ العد التنازلي بالنسبة لأمور المسلمين جميعها. ولكن أول ما طال بآثارها الضارة، أول ما طال المرأة على اعتبارها العنصر الأضعف. بدأنا نسمع من الفقهاء من يقول يروي حديثا: لا تعلم المرأة الكتابة والقراءة، وهو حديث موضوع يعتمدونه ليمنع النساء من الخروج من المنزل، من العلم والتعلم. وبتنا نسمع: لا تخرج المرأة من بيتها إلا مرتين، مرة من بيت والدها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى قبرها، حاملة على نعشها ما يقرأ ويقال: يا قارئا كتابي ترحم على شبابي، بالأمس كنت بينكم واليوم تحت التراب.
كيف يمكن أن تكون المرأة عضواً نافعاً للمجتمع دون أن تخل بواجباتها الشرعية والأسرية؟
الزواج هو بداية حياة جديدة منتجة، حياة جديدة منتجة. إذن يطلب من المرأة أن تكون منتجة، ويطلب من المرأة أن تفعل دورها بشكل أفضل. كيف تفعل ذلك؟ هذا الأمر يحتاج إلى دراسة بيئتها التي تعيش فيها. المرأة التي تعيش في الريف لديها مجالات للعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية مختلفة عن المرأة التي تعيش في المدينة. المرأة التي تعيش في بيئة غنية لديها مشاركات اجتماعية تختلف عن المرأة التي تعيش في بيئة فقيرة. المهم أن تفعل المرأة دورها الإيجابي في المجتمع، لأن الإسلام يؤمن أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع. هذا كلام الحقيقة يشيع كثيرا ولكنه ليس صحيحا. المرأة كل المجتمع، أولا لأنها هي النصف من حيث عددها أو أكثر من النصف، فإذا دورها الذاتي هو دور النصف. الشيء الآخر أنها هي المحرك الفعال لدور زوجها، هي المحرض لدور أولادها، ولذلك قالوا وراء كل عظيم امرأة. هذا كلام فعال، كلام منتج. عندما أحاول أن أكون موجودة من خلال شخصي أنا كامرأة أولا، ثم من خلال دور زوجي في المجتمع، ومن خلال دور ابني في المجتمع. هل يمكن أن نقول أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها عندما كانت في بيتها لم تكن منتجة في مجتمعها؟ أم أنها كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى الحوار بينه مرة مع عائشة رضي الله تعالى عنها فقال كلمته المشهورة: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أنفقت ونصرت. أين هذه المرأة التي تكون هي عنصر الثبات في شخصية زوجها عندما تقول لزوجها وقد أصابه الخوف مما عرض له، تقول لا والله لا يخزيك الله أبدا؟ هل عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت تحمل علم رسول الله لتبث هذا العلم فيما بعد بين أفراد المجتمع كانت ليست ذات إيجابية وفعالية في المجتمع؟ المهم كما قلنا في بيئة المرأة في واقعها في المدينة في الريف في الغنى في الفقر، كيف تستطيع هذه المرأة أن تفعل دورها الاجتماعي خارج البيت بما لا يتعارض مع دورها الأساس داخل هذا البيت؟
هل أباح الإسلام للمرأة أن تعمل كما يعمل الرجال؟ وهل هناك شروط لعملها؟
أباح الإسلام للمرأة أن تعمل، ولكن هل تعمل كما يعمل الرجال؟ لا تعمل كما يعمل الرجال. لماذا؟ ليس تمييزا ضد المرأة، وإنما هو تمييز لصالح المرأة. الإسلام عندما يقول للمرأة أنا أريد أن أصونك من كثير من الأعمال التي سوف تؤذي أنوثتك، وهذه الأنوثة هي رأس مالك الاجتماعي، سوف أصون جسدك من أن يتعب ويرهق كما يرهق جسد الرجل، هل يقبل الإسلام أن تدخل المرأة إلى المناجم وأن تعمل المرأة في ظروف صعبة من الثلج والمطر والوحل والطين، أو أن تعمل المرأة مع الجرافات؟ هل يقبل؟ لا يقبل الإسلام. ليس تحيزا وتعصبا ضد المرأة، ولكن تحيزا لصالح المرأة. الآن المرأة هناك أبواب كثيرة للعمل، وهناك مجالات واسعة جدا للإنتاج. شخصية المرأة الناضجة التي تتمتع بسوية نفسية صحيحة هي التي تستطيع أن تختار من ضمن الأعمال ما يتناسب مع أنوثتها، لأنها إذا لم تتناسب هذه الأنوثة مع هذا العمل فهذا تخريب للأنوثة وتخريب للمجتمع بشكل عام. المرأة قد تريد أحيانا أن تدخل مجال، ولكنها لا تعرف ماذا سوف يكون خلف هذا المجال وماذا وراء هذا المجال من أخطار. الإسلام يأتي من البداية ليقول لها ممنوع. ممنوع لماذا؟ لأن الأخطار التي ستواجهينها أكبر منك، وليس تغييبا لدورك ولا استهزاء بقدراتك. ولكن من حيث النتيجة هناك شروط جعلها الإسلام في عمل المرأة. أول هذه الشروط هي الشروط العادية، أن تكون المرأة على ما فرضه الله تعالى عليها من لباس شرعي ومن ستر لعورتها ومفاتنها، هذا شيء مطلوب سواء كانت في السوق أو في العمل. الأمر الآخر أيضا أن لا يكون في هذا العمل خلوة، وهذا كما قلنا أيضا هو أمر موجود في حياتها الاجتماعية بشكل عام. تمنع المرأة من الخلوة بالرجل، ويمنع الرجل أيضا من الخلوة بالمرأة. فإذا أن لا يكون فيه خلوة، أن لا يكون فيه اختلاط غير شرعي، أن يكون فيه ستر لمفاتن المرأة، أن لا يكون في هذا العمل سفر خارج النطاق المسموح به شرعا من دون ولي أو مرافق أو شيء يأمن الشرع حماية المرأة فيه.
أختي المرأة، الزواج ليس نهاية المطاف، ولا مقبرة الأحلام. بإمكانك أن تكوني أما ناجحة، زوجة ناجحة، وأن تساهمي بنفس الوقت في خدمة مجتمعك. سعدنا بصحبتكم، ننتظر أن توافونا بمقترحاتكم عبر بريدنا الإلكتروني hamasat@arisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do, do, do.